بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في التتمة للتنبيه الرابع عشر، وقلنا إنه في هذا التنبيه تتمتان، الأولى في أنه لا بد من اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة في الموضوع لجريان الاستصحاب، والثانية هي أنه لا بد في جريان الاستصحاب من عدم وجود دليل اجتهادي على وفاقه، لأنه مع وجود الدليل الاجتهادي على وفاقه سيكون التمسك بالإمارة التي هي دليل اجتهادي وليس بالأصل العملي، باعتبار حكومة الإمارة أو ورود الإمارة على الأصل العملي. ثم أوضحنا في التتمة الأولى مجموعة من المطالب، وبعض المطالب المتقدمة تحتاج إلى مزيد إيضاح. قلنا أولا، ما هو الدليل الذي دلل به على لابدية اتحاد الموضوع في القضيتين؟ استدل بعض علمائنا الأكابر بأنه لو لم يكن الموضوع متحدا بين القضيتين فماذا نستصحب في القضية الثانية؟ فإن كنا نستصحب الحكم في القضية الثانية الذي هو بمثابة العرض، بل عرض دون بقاء الموضوع، فهذا محال، لأنه لا بد لكل عرض من موضوع يتقوم به. وإن كنا نستصحبه في موضوع يغاير نفس الموضوع الأول فهذا أيضا محال، والسبب في ذلك أنه يلزم أن يتقوم العرض بغير الموضوع في الحالة الثانية ولو آن ما بغير موضوعه، مع أنه لا يسمى يصحابان في الحالة الثانية، بل يقال إنه حدوث لموضوع جديد. بيان ذلك، لو كنا على شك في بقاء العدالة لزيد، فانتفى زيد الذي هو الموضوع للعدالة، فنسأل أن هذه العدالة بماذا تتقوم؟ إذا لم يوجد زيد بماذا تتقوم هذه العدالة؟ لا بد من وجود موضوع لتتقوم به العدالة. في حال عدم وجود الموضوع يلزم أن تكون العدالة التي هي عرض غير متقومة بشيء، وهذا محال. عدالة لزيد، إن قلت فلتكن العدالة متقومة بعمر، قلنا إنه في حال انتقال هذه العدالة من زيد الأول إلى عمر، في حال الانتقال هذا يلزم أيضا بقاء العرض دون موضوع، مع أنه هذا لا يقال له استصحاب، لأن هذا ماذا؟ شك في ثبوت العدالة لعمره اللي هو موضوع ثاني. ونحن كلامنا أين؟ في الشك، في الشك في بقاء واستمرار العدالة لمن؟ لزيد الأول. كان هذا هو الدليل العقلي الذي دلل به من قبل من؟ الشيخ الأنصاري وصاحب الفصول وصاحب المناهج، سيد المجاهد رحمه الله الجميع. وأورد عليهم الأخون بالإشكال التالي قائلا: أيها الأعاظم، هذا الاستدلال إنما يكون لو كان الموضوع المفروض لا بديته، هو الموضوع ماذا؟ الخارجي والمأخوذ بنظر العقل، ولكن الأمر ليس كذلك. المراد بالموضوع ليس هو الموضوع الخارجي، ولم يؤخذ الموضوع بنظر العقل فقط، بل المراد باستصحاب الموضوع واحد: استصحاب الموضوع المجعول تعبدا من قبل الشارع. ومن الواضح لنا جميعا أنه لا استحالة في أن يتعبدنا الشارع ببقاء حكم لا موضوع له، هذا مو مستحيل. لأنه يقول لنا مثلا: لو كان لدينا ماء وكان الماء تترتب عليه أحكام، ثم زال هذا الماء أو تغير في بعض أوصافه، ثم قال لنا الشارع في الآن الثاني: رتب الأحكام التي كانت مترتبة على نفس ذلك الماء الأول، هذا أي إشكال فيه؟ نحن لا نريد أن نستدل بهذا الدليل العقلي، لأن الموضوع المراد استصحابه هو الموضوع بحكم العقل، بل المراد باستصحاب الموضوع ما تعبدنا به الشارع المقدس. ومن الواضح أن الشارع يسوغ له أن يتعبدنا انتبهنا، يسوغ له أن يتعبدنا باستصحاب هذا الموضوع، باستصحاب الحكم حتى مع انتفاء الموضوع. واضح لنا الفكرة؟ ايه. الاستدلال ليس على ضوء الدليل العقلي، بل بالدليل الذي نحن اوردناه. معاك؟ ايه. ما هو الدليل الذي اوردناه؟ من انه واحد لا يصدق الشك في البقاء مع عدم اتحاد الموضوع، كما انه لا يصدق اننا ماذا رفعنا اليد عن اليقين في محل الشك اذا لم يكن الموضوع متحدا. واضح؟ هذا انتهينا. ثم اورد مناقشة لصاحب الفصول. خلاصة المناقشة لصاحب الفصول التي أومأنا إليها فيما تقدم، أن صاحب الفصول عليه الرحمة قال إن الاستصحاب لا يجري إلا مع وجود موضوع خارجي، وإذا شككنا في الموضوع الخارجي نحتاج إلى إجراء استصحابين. الاستصحاب الأول لإثبات تحقق الموضوع خارجا، والاستصحاب الثاني لإثبات الحكم المترتب على هذا الموضوع الخارجي. يقول له الشيخ الآخر: كلا، لا نحتاج إلى لا بدية تحقق موضوع خارجي، الموضوع أعم من أن يكون متحقق في الخارج أو في عالم التقرر الماهوي أو في عالم الاعتبار الذهني. نحن لا نحتاج إلى موضوع كوجود خارجي حقيقي كما توهم صاحب الفصول عليه الرحمة. معاك؟ بيان ذلك أوضحنا ذلك من خلال المثال. فلو كان لدينا مجتهد وهو سين، وكنا قد قلدناه ثم مات هذا سين، وبعد موته عندنا ماذا مسألة، وهي أن المجتهد الذي قلد إذا مات جاز البقاء على تقليده في المسائل التي تعلمها المكلف وحفظها، لكن الآن يشك هذا المكلف أن سين عادل في آخر حياته لارتكابه لبعض الأعمال المشكوك في بقاء العدالة بسبب ارتكابه لها، ففي هذه الحالة يجوز استصحاب عدالته المتيقنة والبقاء على تقليده مع أنه غير موجود. واضح؟ كأنه مات. فإذا بقاء الموضوع خارجا لا نحتاج إليه دائما وأبدا كما تصور صاحب الفصول. ثم يستثني الآخوند مثلا، يقول: نعم، في بعض الأحايين قد نحتاج إلى الموضوع الخارجي، وذلك فيما إذا كان الأثر يترتب على وجوده الخارجي، كما إذا أردنا الاقتداء به فمن الواضح أنه لا بد من إثبات وجوده الخارجي حتى يصح الاقتداء به. معي؟ طيب. بعد ذلك أوضح مطلبين. أحد المطلبين في عالم الثبوت والآخر في عالم الإثبات. أما المطلب الذي في عالم الثبوت فخلاصته ما هو المراد بالموضوع الذي قلنا لا بد من اتحاده في القضية المتيقنة والمشكوكة لجريان الاستقرار؟ هل هو الموضوع العقلي أو العرفي أو الدليلي؟ معي؟ أي. قال الأخون أولا شرح لنا الأخون رحمه الله الفرق بين الموضوع بالأنحاء الثلاث. قال إن الموضوع بنظر العقل تترتب عليه آثار، والموضوع بنظر العرف تترتب عليه آثار أخرى، والموضوع في لسان الدليل تترتب عليه آثار مغايرة للآثار المترتبة على الموضوع العقلي أو العرفي. وإليك الأمثلة، لو كان الموضوع قد أخذ بنظر العقل، فلو كان لدينا ماء كر ثم أخذنا منه قليلا، فمن الواضح أنه تبدل الموضوع بنظر العقل، فلا يسوغ لنا استصحاب كرية الماء لنرتب عليها أنه إذا لاقى نجسا لا ينفع. ليش؟ لتغير الموضوع. أما لو كان الموضوع قد أخذ بنظر من؟ لسان الدليل، وقال لنا الماء المتغير ينجس، فلو زال تغير الماء من قبل نفسه فمن الواضح أننا أيضا لا نستطيع أن نستصحب. ليش؟ لأن الماء المتغير هو النجس، وهذا الماء زال تغيره رجع طبيعية. بينما لو كان الموضوع هو الموضوع بنظر العرف فالمسألة تختلف، لأن الموضوع في نظر العرف لا ينظر إلى الماء المتغير، ينظر إلى نفس الماء ويرى أن التغير من الأحوال الطارئة على الماء الغير المغيرة لحقيقة الماء المأخوذ فيه الذي يجب استصحابه أو الذي نريد أن نجري الاستصحاب فيه. ولذا يقول الأخون المسألة تختلف. بناء على ذلك يقول إذا كان نظر العرف هو المحكم سوف تترتب لدينا وعندنا بعض الفوائد. من جملة هذه الفوائد لاحظ الفائدة التالية، الفائدة التالية ما هي هذه الفائدة؟ وهي أنه في هذه المسألة التي قلنا أن الموضوع هو الماء، في بعض المسائل الأخرى قد يكون الموضوع في لسان الدليل، لسان الدليل الذي يفهم من؟ أيضا من لدن العرف، لأن لسان الدليل من أين يفهم؟ لاحظنا أن ماذا؟ قال الماء المتغير، لكننا ماذا قلنا؟ أن فهم العرف دائما يفهم أن القيود لها مدخلية في الموضوع، وانتفاء بعض القيود يوجب انتفاء الموضوع، صح؟ من الناحية العرفية في الدليل بادئ ذي بدء، ولكنه مع ذلك العرف ينظر إلى الدليل من ناحيتين. الناحية الأولى نسميها ناحية الظهور البدوي، والناحية الثانية نسميها ناحية الظهور الجدي للدليل. فمثلا يعطينا مثالا الآخر، لو قال لنا الشارع العنب إذا غلا ولم يذهب ثلثاه نجس أو نجس، معي؟ فغلى العنب ولم يذهب ثلثاه، من الواضح أننا نرتب أحكام النجاسة عليه. لكن يقول العرف، ما هو موضوع الدليل هنا بنظر العرف؟ يقول العنب، يعني العنب اللي فيه رطوبة، ولكن العرف دائما له نظرة، نظرة سميناها بدوية، ونظرة سميناها ماذا؟ جدية. ونظرة العرف الجدية إنما تؤخذ، هذه نظرة العرف الجدية، نظرة العرف الجدية إنما تؤخذ بلحاظ أمر آخر، وهو هذا الأمر الآخر أنه يلاحظ مناسبات الحكم والموضوع، فيرى أن الحكم مناسبات الحكم والموضوع ماذا تقتضي؟ يقول إن مناسبات الحكم والموضوع قد تقتضي تعميم الموضوع، وقد تقتضي ماذا؟ تخصيصه. فمثلا صحيح أن الوارد في لسان الدليل العنب إذا غلا ولم يذهب ثلثاه نجس، ولكن العرف يرى أن حالة العنبية اللي هي ماذا؟ وجود ماء، هذه حالة ماذا؟ لا مدخلية لها في الحكم، بل الحكم ثابت للأعم من حالتي العنبية والزبيبية، باعتبار أن العرف يقول الآخر يلغي بنظره بمناسبة، يعني مناسبة الحكم والموضوع التي قلنا تعمم تارة وتخصص تارة أخرى، العرف يرى ثبوت الحكم وهو النجاسة إذا غلى الزبيب كما كان ثابتا هذا الحكم للعنب، لأن حالة الرطوبة في العنب لا مدخلية لها في الحكم. نقول بأن العرف يفهم، العرف يفهم أن الدليل ورد وانصب على ماذا؟ على العنب، فكيف عممت الحكم للزبيب؟ قال عممت الحكم بمناسبة الحكم والموضوع، بما أن المناسبة هذه تقتضي التعميم تعمم الحكم، ولو كانت المناسبة في بعض الأحاديث تقتضي التخصيص لخصصنا الحكم. طيب هذا المطلب الأول اللي قلنا يرجع إلى عالم شنو؟ الثبوت. ثم أورد رحمه الله مطلبا آخر يترتب على عالم الإثبات، يعني بعد أن أوضح أن الموضوع تارة يؤخذ بنظر العقل الدقي وأخرى بلحاظ لسان الدليل وثالثة بنظر العرف، بل هذا عالم الثبوت. بس عالم الإثبات إذا جئنا إلى الأدلة الشرعية ماذا تقول؟ يقول إن الأدلة الشرعية تخاطب العرف ولا تخاطب ماذا؟ ولا تخاطب العرف بالدقة العقلية، وإنما العرف بما يفهمون ويفقهون ويتحاورون. وإذا كان المخاطب من لدن الشارع هو العرف فنرتعي أن المأخوذ أو الموضوع المأخوذ لجريان الاستصحاب ليس الموضوع في الدقة العقلية وليس الموضوع في لسان الدليل اللي سميناه الموضوع الدليلي، بل هو الموضوع العرفي. معي؟ وإذا كان الموضوع هو الموضوع العرفي فقولنا لابد من اتحاد الموضوع لجريان الاستصحاب بين القضيتين المتيقنة والمشكوكة. نشوف العرف الشراء، فنقول مثلا لو كان لدينا ماء وهذا الماء كر وأردنا وأخذنا منه اغترفنا منه غرفة، راح ينظر العرف بأن الماء السابق هو نفس الماء اللاحق ويجري الاستصحاب، بينما لو قلنا كان بالدقة العقلية لما ساغ لنا جريان الاستصحاب أو جراء الاستصحاب. كما أنه لو كان الموضوع هو الموضوع المأخوذ بلسان الدليل مثلا وقال الماء المتغير ينجس وزال تغيره من قبل نفسه لما أمكن أيضا جريان الاستصحاب، لكن بما أن الموضوع هو الماء والتغير حالة بارئة غير مغيرة لحقيقة الماء، والماء تغير والقدر المتيقن بأن الماء إذا لم يطهر بمطهر معتبر شرعا فنستصحب النجاسة التي ثبتت له. هذه هي خلاصة ما يريد الآخون أن يوضحه لنا في التتمة الأولى. قال رحمه الله لا يذهب عليك أنه لا بد في الاستصحاب من بقاء الموضوع وعدم وجود إمارة معتبرة هناك على وفاقه. ليش قال على وفاقي؟ هذه لو تحطون عليها دويحة، لأن إذا كان على خلافه واضحة، لكن إذا على وفاقي لأن ما يصير التمسك بالاستصحاب، يصير التمسك حينئذ بالإمارة باعتبار ماذا؟ أيوة أو حاكم. فها هنا مقامان، المقام الأول إنه لا إشكال فاعتبار بقاء الموضوع بأي معنى؟ قال بمعنى اتحاد القضية المشكوكة مع القضية المتيقنة موضوعا كاتحادهما حكما، لأن إذا كان ثابت للماء مثلا الطهارة وعدم الانفعال فأجي أنا مثلا أستصحب البرودة، مثلا شو يدخل الطهارة في البرودة؟ حكم ثاني ذا بداهة ضرورة أنه بدونه بدون اتحاد الموضوع. شوف الدليل الأول لا يكون الشك شك في البقاء بل في الحدود. إذا كانت العدالة الثابتة لزيد ثم الآن ماذا؟ أنا عمر عادل أريد أستصحب نفس العدالة لعمر، يقول هذا شك في حدوث العدالة اللي كنا على يقين به. ماذا؟ العدالة لزيد. كما أنه لا يصدق أيضا رفع اليد عن اليقين في محل الشك إذا زال الموضوع معاي تغير، ما يصدق عليه أنه من نقض اليقين بالشك. بناء على هذين الدليلين فاعتبار البقاء بهذا المعنى اعتبار البقاء للموضوع لا يحتاج إلى زيادة بيان وإقامة برهان، والاستدلال على هذا اتحاد الموضوع في القضيتين حالة انتقال العرض إلى موضوع آخر كما استدل ماذا صاحب المناهج وصاحب الفصول والشيخ الأعظم أيضا لتقومه بالموضوع وتشخصه به. هذا استدلال غريب، ليش؟ وجه الغرابة بدأت أن استحالة تقوم العرض بموضوع آخر الحقيقة يعني بنظر الدقة العقلية غير مستلزمة لاستحالة تعبده. ما هذه ما في استحالة أن يتعبدنا الشارع ببقاء العرض مع عدم وجود الموضوع. ليش؟ لأن هذا حكم يقول لنا أبقي الحكم الثابت للموضوع اللي زال أبقيه في الحال الثاني. هل مستحيل؟ مش مستحيل من الناحية الشرعية تعبدا، ويجعلنا ماذا؟ نلتزم بآثاره شرعا. طيب، وأما ما قاله صاحب الفصول من لا بدية وجود الموضوع في الخارج، وأما بمعنى إحراز وجود الموضوع خارجا، فلا يعتبر قطعا في جريان الاستصحاب لتحقق أركان الاستصحاب بدون وجود الموضوع الخارجي. كما رأينا في استصحاب عدالة من المجتهد للبقاء على تقليده في الأعمال التي عمل بها وحفظت، نعم ربما يكون وجود الموضوع مما لا بد منه في ترتيب بعض الآثار، ففي استصحاب عدالة زيد لا يحتاج إلى إحراز حياته لجواز تقليده كما رأينا، وإن كاننا نحتاج إلى استصحاب حياته في جواز الاقتداء به. ليش؟ لأن نقتدي به وهو ميت نصلي خلفه، أو وجوب إكرامه أو الإنفاق عليه. هذه تحتاج وجوب الإكرام ماذا؟ تحتاج يبقى حي، الإنفاق عليه حي. وإنما الإشكال كله في أن هذا الاتحاد هل هو بنظر العرف اللي قلنا هذا البحث ماذا؟ في عالم الثبوت، أو بحسب دليل الحكم، أو بنظر العاقل. فلو كان مناط الاتحاد هو نظر العاقل فلا مجال للاستصحاب في الأحكام. ليش؟ دائما في الشبهات الحكمية ما نستطيع أن نجري الاستصحاب لقيام احتمال تغير الموضوع في كل مقام شك في الحكم بسبب شنو؟ زوال بعض خصوصيات الموضوع، لأن حتما راح نشك بسبب ماذا؟ زوال بعض الخصوصيات للموضوع. ولذلك يقول لقيام احتمال تغير الموضوع في كل مقام شك في الحكم بزوال بعض خصوصيات موضوعه لاحتمال دخله فيه، لأن تكون هالخصوصية التي زالت لعلها لها دخل ماذا؟ في الحكم، معاي في ترتب الحكم على الموضوع. ويختص حينئذ الاستصحاب بالموضوعات، يختص بالموضوعات وحتى مو في كل موضوع، معاي لأن الموضوع أيضا إذا تغيرت بعض الخصوصيات له نحتمل ماذا؟ أن الحكم ترتب على الموضوع بلحاظ وجود خصوصيات ذلك الموضوع، معاه يعني مو مطلقا، لكن هكذا يكون. بدأت أنه إذا شك في حياة زيد شك في نفس ما كنا على يقين منه حقيقة حقيقة، بخلاف ما لو كان الموضوع بنظر العرف أو بحسب لسان الدليل فإنه يجوز إجراء الاستصحاب كما رأينا. بدأت ضرورة أن انتفاء بعض الخصوصيات وإن كان موجبا للشك في بقاء الحكم لاحتمال دخل تلك الخصوصيات في الموضوع ليترتب عليها الحكم، إلا أنه ربما لا يكون بنظر العرف ولا في لسان الدليل من مقومات ترتب الحكم على الموضوع. لاحظنا تلك الخصوصيات مو خصوصيات مقومة لترتب الحكم على الموضوع، كما أنه ربما لا يكون موضوع الدليل بنظر العرف بخصوصه موضوعا. مثلا إذا ورد العنب إذا غلى حرم، كان العنب بحسب ما هو المفهوم عرفا هو خصوص العنب الرطب يعني، ولكن العرفاء بحسب ما يرتكز في أذهانهم أو ما يرتكز في أذهانهم ويتخيلونه من المناسبات بين الحكم والموضوع يجعلون الموضوع أعم من العنب الرطب، يجعلون الموضوع للحرمة ما يعم الزبيب، ويرون العنبية والزبيبية من الحالات الطارئة الغير ماذا مؤثرة للحكم. ولذلك يقول ويرون العنبية والزبيبية من حالات الموضوع المتبادلة، بحيث لو لم يكن الزبيب محكوما بما حكم به العناب من النجاسة كان عندهم من ارتفاع الحكم عن موضوعه، لأن يرون الموضوع أهم من الزبيب والعناب. ولو كان محكوما به كان من بقاء الحكم، ولا غير في أن يكون الدليل بحسب فهمهم على خلاف ما ارتكز في أذهانهم بسبب ما تخيلوا من الجهات، يعني لا غير في أن يكون تكون مناسبات الحكم والموضوع معممة للعنبية إلى الزبيبية، وأن الرطوبة واليبوسة حالتان غير دخيلتين ماذا وغير مؤثرتين في بقاء الحكم. ولذلك من الجهات والمناسبة فيما إذا لم يكن بمثابة، ولذلك يقول بسبب ما تخيلوه من الجهات والمناسبات فيما إذا لم تكن بمثابة هذه القرينة تصلح قرينة على صرفه عما هو ظاهر فيه. إذا فرضنا أن القرينة قال مثلا العنب إذا غلى، ثم عرفنا قال ها العنب هذا أريد به الرطب مثلا، أو أشار إليه بما يريد منه ماذا الرطوبة، يقول هذا إذا غلى، يعني هنا كانت هناك قرينة تصرف دلالة الدليل عن شموله للحالة الأخرى الزبيبية اليبوسة. بعد هذا واضح أن احنا ماذا نجعل الحكم على موضوعه الحقيقي وهو العناد. ولذلك يقول ولا يخفى أن النقض وعدمه حقيقة تختلف بحسب الملحوظ من الموضوع، فيكون نقضا بلحاظ موضوع كما رأينا أن إذا كان العنب أهم من العنب والزبيب فلو لم نجري الاستصحاب في الزبيب لكان نقضا، لكنه إذا كان مو أهم ولم نجري الاستصحاب لم يكن نقضا. ولذلك يقول فيكون نقضا بلحاظ موضوع ولا يكون بلحاظ موضوع آخر، فلا بد في تعيين أن المناط في الاتحاد هو الموضوع العرفي أو غيره، موضوع ماذا الدقي من بيان أن خطاب لا تنقض قد سيق بأي لحاظ، هذا ما يختص بمقام ماذا الثبوت. وأما مقام الإثبات الأدلة ماذا تدلل عليه هذا شرحنا، لكن يأتي الكلام عليه. صلى الله وسلم وزاده وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.